الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وفرضها كتابا موقوتا على المؤمنين وحثهم عليها في محكم الذكر المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرشد الأمين والموصوف بالرحمة واللين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله والتزموا فرائضه أمرا ونهيا قولا وفعلا. أيها المسلمون، إن الإسلام عبادات وقربات وسلوك ومعاملات، والمسلم حقا وصدقا هو من تحقق في قلبه صدق الامتثال للأوامر على وجهها وابتعد عن المخالفات بجميع أشكالها. وهذه وقفات مع أعظم القربات وأجل الطاعات، ألا وهي الصلوات الخمس المفروضات. عباد الله، الصلاة في الإسلام عظيم أمرها، جليل قدرها، فهي ركن من أركان الدين وعماد من أعمدته متين ومبنى من مبانيه عظيم. لقد شددت النصوص كل التشديد في طلبها وحذرت أعظم التحذير من تركها على كل الأحوال، سفرا وحضرا، أمنا وخوفا، سلما وحربا. الصلاة هي الدليل الأول على التزام الإيمان والحد الفاصل بين الكفر والإسلام. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الترمذي بسند صحيح. وآخر الوصايا من نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الاهتمام بالصلاة والالتزام بها. يقول صلى الله عليه وسلم في مرض موته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أخرجه أحمد وابن ماجه. عباد الله، من نعمة الله عز وجل أن جعل في كل فرض من فرائض الإسلام حكما ومصالح تعود على العباد بالنفع في الآجل والآجل، ومن ذلك الصلوات المفروضات. فقد اشتملت الصلاة على مصالح دينية ومنافع دنيوية، فبها تتهذب النفوس وتتوجه إلى الكمالات والنعوت السامية، وتتصف بالأفعال الحميدة والسيرة الراشدة. بالصلاة يحصل الخضوع والتذلل لله رب العالمين، وبها يمتلئ القلب إيمانا وتعظيما، فيسعد بذلك في دنياه وينعم في أخراه. وبالصلاة يتطهر المسلم من غفلة القلب وأدران الخطايا والذنوب. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه على بدنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. في الصلاة يناجي العبد ربه فيستنير قلبه وينشرح صدره إذ يناجي قريبا غير بعيد ويستعين بعزيز غير ذليل ويسأل غنيا غير فقير ولا بخيل. في الصلاة نظافة وتطهر تزين وتجمل. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الصلاة تتضمن مادة الزجر عن الشرور فهي تمد نفس المؤمن بالأثاث والتقوى وتغرس في القلب مراقبة الله جل وعلا ورعاية حدوده في السر والنجوى والتغلب على نوازع الشر والهوى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. الآيات. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أداها كما فرض الله سبحانه قويت رغبته في فعل الخيرات وسهلت عليه الطاعات وضعفت دواعي المعصية لديه في جميع الأوقات. في الصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ومصائبها لا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا. بل ما استدفعت شرور الدارين ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. وسر ذلك أنها صلة بالله جل وعلا وعلى قدر هذه الصلة تفتح له من الخيرات أبوابها وتنقطع عنه من الشرور أسبابها. الصلاة تمد المؤمن بقوة روحية ونفسية وتعينه على مواجهة متاعب الحياة ومصائب الدنيا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أخرجه أحمد وأبو داود. عباد الله، وللصلاة مع ذلك فوائد تعود على البدن، فهي مشتملة على قواعد الصحة من النظافة والحركة والنظام وانشراح الصدر وسرور النفس وراحتها بزوال الهموم والغموم. وذلك من أعظم أسباب جلب الصحة والعافية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا بلال أرحنا بالصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال بعض أهل العلم ما ابتلي رجلان بآهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منها أقل وعافيته أسلم. وبذلك شهد كبار الأطباء من مسلمين وغيرهم. أيها المسلمون، من صفات المؤمنين المستحقين لميراث الفردوس أنهم خاشعون في صلاتهم دائمون عليها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله جل وعلا والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إن الصلاة التي وصفهم الله تعالى بها صلاة ذات صفات خاصة، إنها صلاة تامة كاملة، صلاة خاشعة في هيئة دائمة ومحافظة شاملة. إنها ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان أو حركات تؤديها الجوارح بلا تدبر من عقل ولا خشوع من قلب، بل إنها الصلاة التي تأخذ حقها من التأمل والخشية واستحضار عظمة المعبود جل وعلا، فهي صلاة الأنس والحب لا صلاة النقر والخطف، صلاة من حاله تقول أرحنا بالصلاة لا أرحنا منها. أيها المسلمون، إن روح الصلاة ولبها هو الخشوع، هو الخشوع وحضور القلب. ولهذا لما كان سيدنا وحبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس صلاة وخشوعا، كانت الصلاة قرة عينه ومنتهى راحته. إن الخشوع في الصلاة هو الميزان في كمال الصلاة ونقصانها. جاء في الحديث عند أحمد بسند حسن إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. وإذا كانت قضية الخشوع في الصلاة قضية هامة، فينبغي للمؤمن أن يعرف ماهية الخشوع المطلوب شرعا، وأن يدرك التصور الصحيح له. فالخشوع يا رعاكم الله هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، مهابة لله جل وعلا وتعظيما وإجلالا. وبذلك يصلح القلب ويتعلق صاحبه بالله سبحانه دون من سواه. ومن مفهوم الخشوع اللازم لذلك المعنى السكينة والوقار ظاهرا وباطنا، مع التخلي عن التعاظم والترافع والتكبر والتعالي. فالخشوع عباد الله ليس تصنعا ولا تكلفا يظهر على خفض الجوارح، يظهر على خفض الجوارح وسكونها فحسب، بل هو ما يستقر في القلب فلا يخرج منه أبدا، فيكون بذلك حاجزا له عن عصيان من خشع له. ومن هنا حذر السلف رضي الله عنهم من خشوع النفاق. يقول ابن مسعود رضي الله عنه استعيذوا بالله من خشوع النفاق، قالوا وما هو؟ قال أن ترى الجسد خاشعا مع كون القلب ليس بخاشع. وإذا تحققنا ذلك فإن التعبير عن الخشوع في الصلاة يأتي عند فقهاء الأمة بأنه تفريغ القلب للصلاة وعدم الاشتغال بغيرها، مع استحضار عظمة المولى جل وعلا وسكون الجوارح عن الحركة غير المأذون بها شرعا، مع تدبر القلب لما يفعل أو يقال. أخوة الإيمان، هناك أسباب تعين على الخشوع والخضوع في الصلاة، ومنها المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة والوقار. ومنها الاهتداء بالأدعية التي كان يدعو بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. أخرجه مسلم وأحمد. ومن الأسباب المعينة على الخشوع أن يستشعر المسلم أنه حينما يصلي فإنما يناجي ربه عز وجل، فعند الحاكم وصححه: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. ومنها تذكر الموت، ففي حديث حسنه الحافظ رحمه الله من رواية أنس رضي الله عنه: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. ومن الأمور المعينة أيضا تذكر ما أعد للخاشعين من الأجر العظيم والثواب الجزيل، فعند مسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. فاحرصوا رحمكم الله على هذه الصلوات، وأديموا العكوف عليها، وأحسنوا المسارعة إليها بكل خشوع وخضوع، فهي مغنم الرابحين، ونور الأتقياء المبشرين، وراحة الزهاد والصالحين، وأدب السعداء المهتدين. لم يشغلهم عنها شاغل، ولم يبالوا عند حضورها بطالع ولا نازل. قلوبهم إلى حضورها تحن، وعند فواتها تأسف وتئن، فلهم بها الفرح والحبور والبهجة والسرور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا جميعا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وأبان لنا الشرائع والأحكام، ورتب عليها جزيل الفضل والإنعام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى دار السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل، واشغلوا أوقاتكم بما ينفع في الآجل والآجل، وكونوا من أهل الخشوع في الأمل. ثم اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم شدد في أمر الصلاة في المساجد مع جماعة المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.